بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما الآن فمع فترة الأسئلة والتي سنلقيها على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي أستاذ كرسي الفتوى وضوابطها في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والمدرس في المسجد النبوي الشريف ليتحفنا بإجاباته النيرة ونستفيد من علمه، فجزاه الله خيرا إن شاء الله. فضيلة الشيخ، ما دور المسلم في نشر محاسن الإسلام ومكافحة الدعايات المضللة التي قامت بها التنظيمات المتطرفة وغيرها لتشويه الإسلام والإساءة إليه؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقبل أن أجيب عن هذا السؤال أحب أن أذكر نفسي وإخواني بأمر، وهو أن عمر الإنسان المسلم ينبغي أن يجعله في خير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا، أي الشأن في المؤمن أن عمره لا يزيده إلا خيرا، فإما أن يكون محسنا فيزيد في إحسانه، وإما أن يكون مسيئا فيرجع عن هذه الإساءة ويتوب إلى الله عز وجل. ولذلك فإن وظيفة المؤمن في عمره أن ينظر في أعماله، لأنه يعلم أنه كادح في دنياه وملاق ربه ولا بد، وملاق عمله ولا بد، فإن عمل خيرا فهو ملاقيه، وإن عمل شرا فهو ملاقيه، فيحاسب نفسه وينظر في أعماله، فإن وجد من أعماله خيرا حمد الله، وعلم أنه بفضل الله وفق لهذا الخير، فلولا الله ما صلى، ولولا الله ما صام، ولولا الله ما تصدق، ولولا الله ما اعتمر، فيزداد تواضعا لله عز وجل، ويشكر الله على النعمة، ويسأل الله الثبات، ويحرص على المزيد من الخير. وإن وجد الإساءة ولا بد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالذنب لابن آدم كالحتم اللازم الذي لا بد منه، ولكن الشأن في المؤمن أنه سريع الأوبة، فيرجع إلى الله عز وجل ويستغفر الله. وإذا علم المؤمن أنه يوم القيامة سيحاسب على أعماله، فإنه سيحرص على أن يحاسب نفسه في الدنيا. الناس يوم القيامة ينقسمون إلى أقسام، فمنهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهؤلاء الخلص من عباد الله عز وجل لا يحاسبون يوم القيامة ويدخلون الجنة بغير حساب، إنهم عباد أخلصوا قلوبهم لله وخلصوا أعمالهم من إرادة غير الله، وأحسنوا توكلهم على الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يعرض عليه عمله عرضا من غير نقاش، فيعرض عليه أنه عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، حتى إذا قرره الله بذنوبه بعد أن أدنى عليه كنفه وستره عن الناس ورأى أنه قد هلك بالذنوب، قال الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهم أناس كانوا يخافون الله عز وجل، ولكن تغلبهم أنفسهم الضعيفة فيقعون في الذنب، ولكنهم لا يجاهرون بذنوبهم. فهؤلاء يعرض عليهم العمل عرضا ولا يناقشون فيه، بل إن بعضهم يقول الله عز وجل لملائكته: اعرضوا عليه ذنوبه، فيعرضون عليه صغار ذنوبه وله كبائر، فيقر بذنوبه الصغائر وهو خائف من الكبائر، حتى إذا فرغ من ذلك قال الله عز وجل وهو الكريم سبحانه وتعالى: اجعلوا له مكان كل سيئة حسنة. فيقول عند ذاك وقد رأى كرم الرحمن: يا رب إن لي ذنوبا لم أرها. فيذكر بالذنوب التي كان خائفا منها. إنهم عباد في قلوبهم خشية للرحمن، ووقعوا في شيء من الذنوب ولم يبارزوا الرحمن بالمعاصي ولم يجاهروا بمعاصيهم. فيكون الشأن يوم القيامة أن يقول الله عز وجل لهم: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا يحاسب حسابا يسيرا. ومن الناس من يناقش الحساب، فيقال له: عملت كذا فلما أنعمت عليك بكذا فعملت كذا فلما. ومن نوقش الحساب عذب، ومن نوقش الحساب هلك، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يفضح على رؤوس الخلائق بذنبه، إما بعلامة يعرفها الناس كأهل الغدر، أهل الغدر يفضحون يوم القيامة فضحا، فينصب لكل غادر لواء عند إسته يوم القيامة يعرف به ويقال: هذه غدرة فلان. وأعظم الغدر العام، الغدر بولي الأمر المسلم، والغدر بالمسلمين بالفساد وسرقة الأموال وإما بقول كالمرائين، فإنهم يفضحون يوم القيامة على رؤوس الأجهاد. إذا علم المؤمن ذلك فإنه ينبغي عليه أن يختار لنفسه، وأخف الأمور أن يتخفف من ذنوبه وهو في الدنيا فيتوب إلى الله، ومن تاب من ذنبه فلن يلقى ذنبه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإذا كان الأمر يتعلق بحقوق الناس، إن كانت مادية ردها إليهم بأي طريقة من الطرق أو استحلهم منها، وإن كانت معنوية إن علموا بها فإنه لا بد أن يستحلهم منها، وإن لم يعلموا بها وخشي من الفتنة لو استحلهم منها فإنه يكفيه أن يثني عليهم ويدعو لهم بخير. فوصيتي لنفسي وإخواني يا إخوة أن نغتنم العمر بما نسر به يوم القيامة عند لقاء الله عز وجل، وأن ننظر في أعمالنا، فإن وجدنا خيرا حمدنا الله وشكرنا الله وتواضعنا لله وزدنا خيرا، وإن وجدنا غير ذلك رجعنا إلى ربنا سبحانه وتعالى وتبنا وأنبنا لنكون من المفلحين. ثم هذا السؤال سؤال عظيم، ما هو واجب المسلم في بيان سماحة الإسلام؟ لا شك أن الإسلام سمح كله وعدل كله ورحمة كله وخير كله، ليس فيه ما يكتم وإنما فيه ما ينشر من الخير. ولذا اهتم العلماء ببيان محاسن الإسلام، وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يقسم بالله ثلاثا أنه لو عرضت محاسن الإسلام على الناس لدخل الناس في دين الله أفواجا، لأن هذا هو الذي يوافق الفطر وتقبله النفوس. لكن من أسف شديد أن بعض المسلمين اخترعوا وابتدعوا أمورا ونسبوها للإسلام، فشوهوا صورة الإسلام وشوهوا صورة المسلمين، بل شوهوا صورة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يزعمون كذبا أن هذه الأفعال دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الغلاة الذين يقتلون الأنفس المعصومة بالإيمان أو بالأمان أو بالعهد، وينسبون ذلك إلى الدين وإلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، قد شوهوا الإسلام صورة الإسلام، وشوهوا صورة المسلمين، بل شوهوا صورة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا هذا بأنفسنا في زياراتنا لدول غير المسلمين. ولذا ينبغي على المؤمن أن يكون همه أن يسهم بما يستطيع في بيان محاسن الإسلام، وقل ذلك أن يظهر ذلك في تعامله. هذا الدين دين الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم محاسن الأخلاق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذا خلق عظيم حتى مع غير المسلمين، كان ينزل الناس منازلهم، كان كتب إلى هرقل العظيم الروم، وقرر علماء الإسلام أنه يجوز للمسلم أن يهدي الكافر هدية، وأن يزور الكافر في بيته ويأكل طعامه إذا لم يكن فيه حرام، إذا كان قصده أن يبين سماحة الإسلام وحسن أخلاق المسلمين. فينبغي على المسلم أن يحرص على التخلق بأخلاق الإسلام، ولا سيما في تعامله مع الناس، فإن هذا يلحظه الناس، وأن يبين إذا كان يتعامل مع غير المسلمين أن هذا من دينه وليس من طبعه، ليس الأمر طبيعة وإنما هذا الأمر دين، فإن هذا يؤثر في الناس كثيرا. قد ذكر العلماء أن أهل إندونيسيا قد دخلوا الإسلام بحسن تعامل التجار المسلمين، ولا نزال نرى من يسلم بسبب موقف من مسلم عمل فيه بأخلاق الإسلام. ونحن الآن في بلداننا هناك أعداد كبيرة من غير المسلمين يوجدون معنا يعملون في أعمال في البلاد، فينبغي على كل واحد أن يظهر أخلاق المسلمين وأخلاق الإسلام من العفة، من نزاهة اللسان، من الصدق، من الأمانة، إلى غير ذلك من أنواع التعامل. ولا تدري لعلك بحسن تعاملك تكون سببا في إسلام رجل واحد، فيكون ذلك لك خيرا من كنوز الدنيا وخيرا مما يقتنيه الناس من الأموال. ولربما أنعم الله عليك فأسلم بسبب حسن تعاملك أكثر من واحد، فتفوز فوزا عظيما. أيضا مما أراه أن وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الجديدة فرصة كبيرة للمسلمين ولا سيما من طلاب العلم لإظهار سماحة الإسلام وبيان أن ما يفعله أولئك الغلاة خوارج العصر من جرائم مروعة يستنكرها الإسلام. إذا كان الناس يستنكرون الجرائم لأنها تضرهم هم، أما لو أضرت بغيرهم فإنهم لا يعتنون بها، فإن الإسلام يمنع هذه الجرائم على كل أحد ويستنكر هذه الجرائم على كل أحد. وهذه الجرائم جريمة أينما وقعت وفي أي بلد وقعت في ميزان الإسلام يبين هذا وينشر ويستفاد من هذه الوسائل بما يحقق المقصود. وهذه من أعظم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فأسأل الله عز وجل أن يكرمنا بحسن الأخلاق. أنا على بيان محاسن هذا الدين كل بحسب استطاعته. نعم،
جزاكم الله خيرا. تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بين الوقت والآخر شائعات كثيرة، وبعضها شائعات موجهة تستهدف الدول والمجتمعات، فكيف يحمي المسلم نفسه ومجتمعه من هذه الشائعات؟
لا شك أن وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الجديد بأنواعها فيها باب خير عظيم وفيها باب شر مستطير، فينبغي على المؤمن الحصيف أن يقبل خيرها وأن يشارك في الخير الذي فيها إن كان مستطيعا، وأن يدفع شرها وأن يحارب الشر الذي فيها إن كان مستطيعا. ومن شر هذه الوسائل الإشاعات المغرضة الموجهة من أجل استهداف مصالح المسلمين، ومن أوضح ذلك الإشاعات المتعلقة بحكام المسلمين ونسبة أمور إليهم هم براء منها أو هي أمور واقعة ولكنها تحمل فوق قدرها أو يرتب عليها من الأحكام ما لا يجوز أن يرتب. وهذا كما نعلمه نحن يقينا ليس أمرا فرديا يقع من أفراد فقط، بل هو أمر منظم لضرب مصالح المسلمين. وأقل الواجب في شأن هذه الشائعات ألا تكون وسيلة لتمرير هذه الشائعة ولو على سبيل الاستنكار. اجعل الشائعة تموت عندك، إياك أن تنقلها. حتى بعض الناس يضع علامة تعجب، قد نقلتها إلى غيرك، اجعلها تموت عندك لا تنقل. وإن كان عندك قدرة على إبطالها فنعم أبطلها. بعض الناس ينقلها على سبيل النكتة، وهذا لا يجوز. هذا أقل الواجب، أن تموت هذه الشائعات عندك. والقاعدة العامة يا إخوة أنه إذا أتتك شائعة عن مؤمن ينبغي أن تقدم حسن الظن، حتى تدفع هذه الشائعات. فكيف إذا كان الأمر يتعلق برأس الدولة أو بأعمال الدولة أو نحو ذلك؟ لا شك أنه ينبغي على الإنسان أن يحسن الظن بولاة أمور المسلمين، ومصالح المسلمين متعلقة بهم. وكما قلنا مرارا وتكرارا، ولاة الأمر يناصحون بالأسلوب اللائق بهم، ولا يجوز أن يتركوا بلا نصيحة، ولكن يحفظ مقامهم وتحفظ هيبتهم، ويمنع ما يؤدي إلى إسقاط مكانتهم في نفوس الناس. واليوم أصحاب الشر يربطون هذه الشائعات التي يفعلون بصور يقوم بها خبراء أكثرها مكذوب. فينبغي على الإنسان أن يتنبه، وأقل الدرجات كما قلت أن يموت الأمر عنده. فإن زاد أرسل إلى مرسل هذه الشائعة رسالة ينصحه فيها بأنه لا يجوز له أن ينشر هذه الشائعات. فإن زاد فإنه يكتب ما يبطل هذه الشائعة ويرد عليها. أسأل الله عز وجل أن يعين الجميع. يا إخوة، المسلمون مستهدفون، وبلدانهم مستهدفة، وحكامهم مستهدفون. ما نقول إن حكام المسلمين لا يخطئون، ما نقول إن حكام المسلمين لا يعصون، لكن نقول والله إنهم مستهدفون من أجل ضرب مصالح المسلمين. فينبغي أن نكون جميعا حذرين، وأن نعرف هذا الخطر، وأن نعرف كيف نتعامل معه. نعم.
أحسن الله إليكم. شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الهمم، ابتلاه الله بعدم التحكم في عملية الإخراج، فهو دائم لبس الحفاظة. فكيف له أن يصلي فقد يخرج منه البول أو البراز وهو يصلي؟ وهل يصلي بالمسجد أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا.
أولا أسأل الله عز وجل أن يشفي كل مسلم ومسلمة أصابهم المرض. ثم أقول إن البلاء يجريه الله عز وجل على عباده لحكم عظيمة تعود إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول تنبيههم من غفلة، فقد يغفل الإنسان عن الصراط المستقيم وعن الطريق الذي يوصله الله إلى الجنة، يوصله إلى الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، فيرده الله إلى هذا الطريق ببلاء ينزل به. وكم رأينا من شخص بعيد عن المسجد أصبح من الملازمين للصلاة في المسجد ببلاء نزل به أو بأحبابه. والأمر الثاني تكفير الذنوب، والأمر الثالث رفعة الدرجات في الجنة. والعلماء يقولون الابتلاء مع الصبر علامة حب الله للعبد، الابتلاء مع الصبر علامة حب الله للعبد، فإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ويكون البلاء بحسب المحبة، وذلك أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصيبه الحمى ليس كالناس، كان يوعك كما يوعك الرجلان، كان توضع عليه الأغطية وتوجد حرارة الحمى من فوق الأغطية صلى الله عليه وسلم. فنقول لكل مبتلى صبر ولم يتسخط على ربه أبشر أبشر، فهذه علامة محبة الله سبحانه وتعالى. وثالثا يقول أخونا إن هذا الشاب لا يستطيع أن يتحكم في عملية الإخراج ويلبس الحفاض دائما، فكيف تكون صلاته وطهارته وصلاته؟ أما طهارته فإنه عند دخول الوقت يغير هذا الحفاض ويغسل المكان ويلبس حفاظا نظيفا ويتوضأ ثم يصلي ويفعل كل عبادة تفعل في هذا الوقت شرطها الطهارة إلى أن يخرج الوقت، ولا يضره ما خرج منه بهذا السبب، بل يكون طاهرا حتى يخرج الوقت. أعطيكم مثالا، أذن الظهر وهو في مكة، عمل ما قلناه فإنه يصلي بهذه الطهارة الظهر، وإن شاء أن يطوف يطوف، وإن شاء أن يقرأ القرآن يقرأ إلى أن يخرج وقت الظهر. فإن قال يشق علي أن أفعل هذا في كل فرض، قلنا يجوز لك أن تجمع الفرضين في وقت أحدهما، صلي الظهر والعصر في وقت الظهر أو العصر، وتفعل هذا مرة للفرضين، وتجمع المغرب والعشاء في وقت أحدهما وتفعل هذا للفرضين، ويصبح الوقت ممتدا، يعني منذ دخول وقت الظهر إلى خروج وقت العصر هو على طهارة ما دام توضأ عندما أراد أن يصلي الظهر، ومن دخول وقت المغرب إلى خروج وقت العشاء وهو على طهارة، ما لم يحصل ناقض آخر كأن نام مثلا فهذا ينقض الوضوء إذا نام نوما مستغرقا. وبهذا يعرف أيضا كيف يفعل في صلاته، فإن الأصل أن يصلي كل صلاة في وقتها بعد أن يفعل ما ذكرناه، فإن شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فإنه يجوز له أن يجمع الظهر مع العصر وأن يجمع المغرب مع العشاء ويصلي الفجر في وقتها. نعم.
جزاكم الله خيرا. كيف يعالج الإنسان نفسه إذا كان مصابا بالوسواس القهري؟
أولا، الوسواس في أصله علامة خير في المؤمن. كون الإنسان يصاب بالوسواس في أصله هذه علامة على أن في قلبه خيرا، لأن الشيطان لم يجد طريقا لإفساد دينه إلا الوسواس، ما وجد عليه طريقا فرد أمره إلى الوسواس. فكما يقول العلماء، ماذا يفعل الشيطان بالوسواس لشخص هو مطيع له؟ ما يحتاج إلى الوسواس، وإنما الوسواس يكون للشخص الذي لا يطيع الشيطان، يتسلط عليه الشيطان بالوسواس. ولذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سمعته عدة مرات في مكة وفي غيرها، ومرة في مسجد يعني نمرة، مرة في مسجد الخيف في منى، سئل هذا السؤال الذي سئلته، فقال للسائل: أبشر أبشر أبشر. فهذه علامة خير، لكن الشأن الذي ينبغي أن يعلم: كيف أتعامل مع الوسواس؟ ما من مؤمن إلا ويرد عليه الوسواس، لكن الشأن والاختلاف في كيفية التعامل مع الوسواس. فبعض الناس يمر عليه الوسواس مرورا فلا يضره، وبعض الناس يقف مع الوسواس فيضره، وربما لعب به الشيطان حتى أدخله فيما لا يعقل. وقد كان يراجعني رجل قبل زمن تسلط عليه الشيطان بالوسواس في الطلاق، وأشغلني كثيرا، يتصل في آخر الليل، يتصل: هي الآن بجواري وأنا أشك أني طلقتها. قلت له مرة: اشتغل بذكر الله، فجاءني بعدها قال: يا شيخ أنا إذا قلت سبحان الله قال الشيطان أن تريد الطلاق، وإذا لاعبت بنتي قال الشيطان تريد الطلاق. استمر معي فترة والحمد لله عافاه الله، لكن الشاهد يعني أحد الناس تسلط عليه الشيطان بالوسواس في طلاق امرأته، فماذا فعل؟ أصبح إذا جاءه الشيطان وسوس له في الطلاق وتعب يطلق امرأته. يعني جاء الشيطان قال هذا طلاق ما طلاق، من الغد يذهب ويطلقها طلاقا صحيحا صريحا واضحا حتى يرتاح. طيب فعل المرة الأولى، جاء في المرة الثانية فعل المرة الثانية، جاءه المرة الثالثة ماذا فعل يا إخوة؟ ذهب إلى امرأته وقال أنا سأطلقك، وبعد ما تخرجين من العدة تتزوجين أخي من أجل الأولاد، وطلقها فعلا. ثم جاءني بعدما طلقها ثلاثا، أرسله أحد المشايخ لي، فقلت: يا أخي والله لو جئتنا في أول الأمر يمكن أن نعالج، أما الآن وقد طلقت ثلاث طلقات صريحات متعمد أن تأتي بشروط الطلاق، ما درجت من ذمته؟ أنا رأيت رجلا يدخل دورات المياه ويخرج بعد أن تخرج الصلاة بوقت تقطر ثيابه ماء، يلعب به الشيطان حتى يغسل ثيابه كله، يقع تحت الماء حتى يغتسل غسلا كاملا. ما عرفوا كيف يتعاملون مع الوسواس. أمر الوسواس من أضعف الأشياء، أمر الوسواس أن تعرض عنه، فإذا أعرضت عنه بحيث لا ترتب عليه شيئا لا فعلا ولا تركا سيزول عنك. يعني أنا أقرأ القرآن، جاءني الشيطان يوسوس لي في الآيات. بعض الناس إذا جاءه الشيطان يوسوس له في الآيات يذهب إلى كتب التفسير يبحث، هذا ما يصلح. تناقش الشيطان، هذا يجعل الشيطان يطمع فيك أكثر. بعض الناس إذا جاءه الشيطان يوسوس في الآيات أغلق المصحف، هذا أيضا ما يصلح، يجعل الشيطان يطمع فيه أكثر. لا تفعل شيئا من أجل الوسواس ولا تترك شيئا من أجل الوسواس، واستمر ستغيظ الشيطان. وهذا له أصل متين جدا يجعلك تفعله، وهو أن تعلم أن الله أرحم بك من أن يعذبك بهذا العمل. جاءني موسوس فقلت له والله يا أخي لو كان هذا الأمر حقا وليس وسواسا ما كان الله ليكلفك به، ما كان أرحم الراحمين ليكلفك بهذا، فكيف وهو وسواس لا حقيقة له؟ فإذا أردت التخلص من الوسواس فعليك بالإعراض التام وأنت معتقد أن هذا لا يضرك. يأتي الشيطان يوسوس في الوضوء، لا ما توضأت زين، والشيطان يا إخوة يأتي للإنسان بخطوات في أول الأمر، لا خرج منك شيء، ارجع تأكد المسألة جنة ونار، ادخل الحمام، مسألة شيء دخول الحمام، ارجع تأكد، راجع يتأكد. المرة الثانية نفس القضية حتى يدخله في الوسواس. توضأ كما يتوضأ الناس ثم انصرف، والله لن يسألك الله. توضأ كما يتوضأ الناس، لأنه إذا كان الذي يصيبك حقا فهذا معفو عنه، وإن كان وسواسا فلا حقيقة له. وما الذي يهمك أنت سوى أنك تريد أن تسلم من المؤاخذة؟ الله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما دام أن الأمر وصل إلى الحرج فيقينا ليس من الدين حتى لو له حقيقة، فكيف ولا حقيقة له؟ ويا إخوة مراد إبليس من الوسواس أن يثقل الدين والعبادة على العبد. وأنا رأيت شابا جامعيا يحمل شهادة في علوم إسلامية ما يصلي، ليس لأنه لا يريد أن يصلي، لكن لعب به الشيطان، يقول له أنت لست على وضوء كيف تصلي؟ قلت له شرعا حتى لو كنت على غير وضوء ما تستطيع أن تتوضأ تصلي والصلاة مقبولة، ما تستطيع تتوضأ، ما تستطيع تتيمم وأنت على يقين من أنك محدث، لكن ما تستطيع أن تتوضأ ولا تستطيع أن تتيمم وصليت صلاتك مقبولة، فكيف وأنت فعلت ما تستطيع وانتهيت؟ امرأة تتصل بي تقول يا شيخ أنا أقوم لأصلي الضحى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، بعد ربع ساعة من شروق الشمس أو ثلث ساعة من شروق الشمس، أبقى إلى أن يؤذن الظهر ما استطعت أن أقول الله أكبر. قلت لها كما قال بعض السلف لمن سأله: قولي كما قلت الآن الله أكبر، الأمر لا مشقة فيه. قالت: لا أنا. قلت: يا أختي الله يقبل منك ما تستطيعين، أنا متأكد أن هذه حقيقة. قلت: ولو الله يقبل منك ما تستطيعين، لا يكلفك الله بما لا تستطيعين أبدا، فكيف نحن نعلم أنه وسواس؟ ومن علامات الوسواس يا أخوة أنه لا يوجد إلا في العبادة. يعني بعض الناس إذا جاء وقت الصلاة يحس أنه خرج منه شيء، وإذا جاء يصلي يحس أنه خرج منه شيء. طيب إذا كنت في غير الصلاة تشعر بشيء؟ يقول: لا عادي. لا، وأنا متأكد أنها حقيقة. ما أنت متأكد، هذا وسواس. فالشاهد، وهو الذي جربناه مع الناس وأخذناه من السنة، أن العلاج الناجع للوسواس أن تعرض عنه بالكلية، وهو لن يضرك مقدار شعرة. فلا ترتب على الوسواس فعلا، ولا ترتب على الوسواس تركا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. نشكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي على هذه الإجابات القيمة، سائلين الله تعالى أن يجزل له الأجر والمثوبة. وسيكون فضيلة الشيخ موجودا غدا بإذن الله تعالى لإلقاء خطبة الجمعة في هذا المسجد، وسيستكمل الدورة العلمية بعد صلاة العصر والمغرب، والأسئلة بعد صلاة العشاء. شاكرين لكم حسن حضوركم، متمنين لنا ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.